أيها الإخوة والأخوات مشاهدينا في قناة NBC ومستمعينا في إذاعة FM، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم المتجدد الذي يتواصل بكم ويتجدد معكم حجر الزاوية. في مستهل هذه الحلقة نرحب كما عودناكم بفضيلة شيخنا الدكتور سلمان بن فهد العودة ضيفنا الدائم.
بارك الله فيكم في الأخوان والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
حلقتنا لهذا المساء كما نوهنا عن ذلك بالأمس ستكون مخصصة للفتوى وآداب الاستفتاء، عنوانها الرئيس هو الفتوى. وفي البداية فضيلة شيخنا أود أن أسأل عن ماهية الفتوى منزلة ومكانة في الشريعة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. الفتوى تطلق على جواب سؤال يتعلق ببعض الأمور والمسائل الشرعية، فالغالب إذن أن الفتوى تكون صدى لسؤال مطروق، وبذلك تختلف عن التقرير الابتدائي الذي يقرره الإنسان أو عن العلم الذي يبذله من غير أن يسأل عنه، كما أنها تتميز عما ليس بفتوى. فالفتوى في الغالب تطلق على الأشياء الشرعية، لكن إن كانت القضية تخص أمرا نفسيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا بحتا فإنها قد تسمى مشورة أو استشارة أو نصحا أو ما شابه ذلك. والفتوى مهمة بدليل أن القرآن الكريم نفسه فيه بيان عدد من الفتاوى، بل في غير موضع الله سبحانه وتعالى يقول قل الله يفتيكم، قل الله يفتيكم في الكلالة، قل الله يفتيكم فيهن، مما يدل على أن الله تعالى بذاته العلية تولى منصب الإفتاء في عدد من المسائل. وكذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم كان مفتيا والخلفاء الراشدون كانوا مفتين، ولذلك فالفتوى في الأهمية العليا في الإسلام. واليوم أيضا الفتوى تكتسب أهمية حتى في هذا العصر وفي كل عصر بسبب ارتباط المسلمين الصادق بدينهم، لأن الدين الإسلامي يهيمن على شؤون الحياة كلها، وبالتالي المسلم يحتاج إلى معرفة حكم الله ورسوله في كثير من المسائل الدقيقة والجليلة. ولهذا أقول إن البرامج الآن الإعلامية المتعلقة بالفتوى هي أكثر البرامج ذيوعا وشيوعا وانتشارا، وعلى الرغم من البعض يتحدثون مثلا عن برامج التلفزيون الواقعي أو بعض البرامج المختارات والأغاني وغيرها وجذبها للكثير من الشباب والفتيات، إلا أن الدراسات الإعلامية والإعلانية تدل على أن برامج الفتاوى هي أكثر البرامج إقبالا وقبولا عند الناس. ولا غرابة، فإن الله سبحانه وتعالى يقول وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأمرنا الله سبحانه وتعالى بسؤال أهل الذكر وأحال عليهم فيما لا يعلمه الإنسان، فإذا كان الإنسان يعلم اعتمد على علمه، إذا كان لا يعلم سأل أهل الذكر كما أمر الله عز وجل. وأهل الذكر في أحد التفسيرات هم أهل العلم، أهل العلم بالقرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. يجدر أن أشير إلى أن الفتوى وإن كانت بهذه المثابة إلا أن الفتوى ليست هي التي تقود الأمة، ولا يجب أن تكون الفتوى هي التي تقود الأمة. كيف؟ الشريعة هي التي تقود الأمة، والشريعة أوسع من دائرة الفتوى، فالشريعة لها هيمنة واسعة والفتوى هي أحد تجلياتها أو مجالاتها، وقد يكون التطبيق والتنفيذ الشرعي متنوع جدا تقوم به أطراف عديدة. ولذلك أقول إن التي تقود الأمة ويجب أن تقودها وتحكمها دائما هي الشريعة. هل الفتوى نص؟ ليس بالضرورة، كثير من السلف كانوا يفتون بنصوص، إذا سئلوا عن مسألة أفتوا بآية أو أفتوا بحديث، وهذا بدون شك أجود وأفضل وأبعد عن الخطأ. لكن الفتوى في كثير من الأحيان قد تكون نوعا من الاجتهاد في تعبير المفتي، في استنباطه، في اختياره لقول من الأقوال. وهل هي ملزمة أيضا؟ الصحيح أنها ليست ملزمة، حتى لو كان مفتيا رسميا معتمدا من قبل دولة من الدول، ففتوى قد تكون ملزمة في القضايا العامة التي لا بد للناس فيها من الأخذ بقول من الأقوال يعمل به، لكن فيما يتعلق بأمور الناس الخاصة وقناعاتهم الذاتية وعملهم الخاص أيضا واجتهادهم، فليست هذه الفتوى ملزمة. ويعجبني هنا أن المفتي السابق للمملكة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، مع أنه كان هو المفتي الأكبر في البلد، إلا أنه كان يسأل هل الفتوى ملزمة فتواك، فيقول لهم لا ليست ملزمة، وإنما ما وجد قولا أصوب أو دليلا أرجح فله أن يأخذ بذلك ولو خالف فتواي. بينما كان هناك بعض العلماء يرون أن فتوى الشيخ ملزمة، فكنت أقول لبعض الأخوة أنه على مذهب الشيخ، فإن إذا قلنا أن فتوى الشيخ ملزمة فهو يفتي بأن فتواه غير ملزمة، وبناء عليه يجب أن نلتزم بأن فتواه غير ملزمة اعتبارا بفتوى الشيخ رحمه الله. وقد يكون كثير من المفتين المعاصرين وغيرهم يرون هذا الرأي. أود أن أشير أيضا إلى أن الفتوى أحيانا يعطيها المفتي بدرجة معتدلة، لكنها تأخذ نوعا من الأهمية الزائدة عند المتلقي. فالمفتي قد يجتهد في مسألة ويقول فيها أو يكتب بما يراه وما يظهر له من أقوال أهل العلم، ولا يتحمس لهذا القول، فيأتي من بعده من المريدين أو الأتباع أو التلاميذ فيأخذون هذه الفتوى ويؤطرونها ويوسعونها ويعممونها ويتحدثون عنها ويستدلون لها ويبالغون فيها حتى تصبح هذه الفتوى يعني دينا، وتصبح هي معقد الولاء والبراء والحب والبغض والصداقة والعداء وميزان الإيمان من قلته بالتزام هذه الفتوى. وهنا تجد الخلل، والجيل الأول ابن عباس رضي الله عنه يقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، وهم أبو بكر وعمر، النبي عليه السلام يقول هذان السمع والبصر، أن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، فكيف بمن بعدهم من الأئمة والعلماء والفقهاء والمفتين. أيضا البعض قد يطالبون أو يحملون المفتي ما لا يحتمل وما لا يطيق، فإني أقرأ في بعض المداخلات والمواقع وأسمع في بعض الكلمات أن البعض يظنون أن يعني إشارة من أصبع المفتي تغير مجرى الأحداث، وهذا أيضا ليس بصحيح. فالمفتي سواء كان فردا أو دائرة معينة هو جزء من المؤسسة الشرعية في بلد من البلدان، والمؤسسة الشرعية هي جزء من المجتمع، وهي جزء من النظام العام في البلد. وإذا كنا نقول دائما وأبدا أن النظام العام في العالم الإسلامي نظام يعاني ما يعاني من التخلف والضعف والتراجع، فإن الدائرة الشرعية هي جزء من ذلك. ولا يمكن تصور أن المجتمع الإسلامي بدوائره السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها يعاني هذا الضعف والتهالك، ثم نستثني المؤسسة أي مؤسسة دينية ونعتبر أنها مؤسسة متكاملة بكل جوانبها، فهذا يعني وهم غير صحيح.
دعنا نتكلم شيخ عن العنصر الأساسي في الفتوى كعملية اتصال فيها مرسل ومستقبل، المفتي نفسه كمرسل لهذا الفتوى، يعني ألا يفترض أن يكون هناك صفات وأدبيات معينة يجب أن
بلى يعني لا شك المفتي له صفات، أحيانا قد يسمونها شروطا، وأنا أفضل أن نسميها مواصفات أو صفات حتى لا تكون القضية قضية شرطية، لأن بعض هذه الصفات ضرورية وبعضها أقل. مثلا قضية العلم، كونه عالما هذه بدهية، لأنه لم يتبوى منصب الإفتاء إلا وعنده معرفة بالقرآن الكريم وأحكامه وحلاله وحرامه، ومعرفة بالسنة النبوية، ومعرفة بأقوال أهل العلم إلى غير ذلك. فالشرط الأول هو العلم الشرعي الذي بموجبه صار مفتيا. الشرط الثاني وقد نص عليه الإمام أحمد رحمه الله ونقله ابن القيم وأكثر الذين كتبوا في الإفتاء، هو أن يكون المفتي عالما بالحال، وهذا يمكن أن نعبر عنه معرفته بالواقع، وهذا أيضا شيء مهم جدا بعد العلم بالقرآن والسنة. المعرفة بالواقع قد تعني أن يكون المفتي عارفا بالمسألة المسؤول عنها، لأن المسألة لها ذيول ولها أبعاد ولها أطراف، فلا بد أن يكون واعيا بها، أن يكون عالما بما يحيط بها، لأن المسألة أيضا قد تكون لها ارتباطات بأعراف الناس وعاداتهم في هذا البلد وظروفهم ولغتهم، فينبغي أن يدرك ذلك. لكن في العصر الحاضر أصبح هناك تداخل شديد جدا في العلوم، ولذلك أرى أن من الضروري عند إعداد أو تهيئة المفتين الذين ينزلون للميدان ويغطون هذا المجال أن يكون هناك إعداد كامل لهم، بمعنى أن يعد المفتي الذي عنده إضافة إلى معرفة الشريعة، أن يكون عنده معرفة مثلا بأصول وجوانب علم المجتمع، علم الاجتماع، أصول علم النفس، أصول علم الاقتصاد، جوانب مما يمكن نعبر عنه بالثقافة العامة التي يحسنها الكثير من الناس الذين تلقوا قدرا من المعرفة والاطلاع، بحيث تكون فتوى ملائمة للواقع وتكون معززة ومدللة، لأنه قد لا يقتنع الإنسان بأن يقال له هذا حلال وهذا حرام، فإذا عزز ذلك مثلا بتوجيه، بنصيحة، بإرشاد، باستنارة بجانب علمي، وقد يكون هناك حاجة إلى الاستماع أحيانا، الاستماع إلى فريق طبي في هذه القضية، أو الاستماع إلى فريق اقتصادي، بحيث يكون المفتي فردا أو جماعة عندهم تصور جيد عن هذه المسألة. وأؤكد على أهمية معرفة اللغة أيضا في الفتوى، بحيث أنه إذا تكلم باللغة مؤثرة وجذابة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من البيان لسحرة. وقد وجدت أن بعض الناس إذا كان عنده ثروة لغوية قد يسأل عن مسألة لا يستطيع الجواب عنها، فيستطيع أن يجيب إجابة عامة ليست محددة أو فاصلة، ولكن فيها فائدة للمتلقي. فإذا لم يكن كذلك فإنه قد لا يستطيع أن يخرج من هذه المضايق أو الإحراجات. فأعتقد أنه مجموع هذه المعاني وهذه العلوم يحتاج إلى أن يكون المفتي ملما بها، إضافة إلى قضية التقوى. فإنه لا شك أن المفتي في الواقع هو كما سماه ابن القيم موقع عن رب العالمين، وذكر القرافي أنه مترجم عن الله سبحانه وتعالى، فهو لا يفتي في الغالب برأيه الخاص مثلا المحض أو ذوقه أو مزاجه، وإنما يعطي المفتي ما يعتقد أنه دين الله سبحانه وتعالى أو أنه رأي أهل العلم والفقه في هذه المسألة. ولذلك فالتقوى مهمة جدا في الفتوى، أن يكون المفتي متقيا مراعيا الله سبحانه وتعالى. كذلك قضية الاستقلالية، استقلالية المفتي، ماذا تعني الاستقلالية؟ هل تعني أن يتجرد من بشريته؟ كلا، تعني الاستقلال نوع من الاستقلالية من يعني تأثير السلطة السياسية، لأن إذا كان المفتي صدى للسلطة السياسية فيما تحب وما تكره وما تقول وما لا تريد، أن فهنا لم يعد مفتيا مستقلا، ولم يعد له المصداقية والقبول عند الناس. ولا يعني هذا بالضرورة أن المفتي تحول إلى معارض سياسي أو معاند للسلطة، لكن هذه التقوى التي عنده والعلم والشخصية، قوة الشخصية، جعلت عنده نوعا من الفهم واليقظة والممانعة في بعض الأمور. أيضا الاستقلالية عن سلطة المجتمع أحيانا أو سلطة المستفتي، ولهذا بعض الفقهاء يقول المفتي أسير المستفتي. فاستقلالية المفتي عما يعني يمكن أن يريده المستفتي منه فيفتيه بما يعتقد أنه أقرب إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، سواء قبله أو لم يقبل، رضيه أو لم يرضه. ومن ذلك أيضا في موضوع الاستقلالية قضية الطبع، يعني هذه نقطة مهمة أرى أن الناس بحاجة إليها. يعني لما ننظر مثلا إلى موسى وهارون عليهم السلام أو نوح أو عيسى، أليس لكل نبي من هالأنبياء من هؤلاء الأنبياء طبيعة معينة في اللين أو الشدة أو غيرها، بينها الله تعالى في القرآن وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو معروف مثلا في دعاء نوح ربنا، في دعاء موسى ربنا اشدد على أموالهم واطمس على قلوبهم، ودعاء نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. بينما عيسى عليه السلام يقول إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وهكذا الصحابة أبو بكر وعمر مثلا، أبو بكر كان فيه لين ورعاية للناس ورحمة أكثر، بينما عمر كان يتميز بالقوة والشدة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر مثلك كمثل عيسى، وقال لعمر مثلك كمثل موسى وكمثل نوح. إذن مالك والشافعي وابو حنيفة وأحمد والفقهاء كل واحد منهم له طبع خاص، وهكذا العلماء المعاصرون السابقون والأحياء الآن كل واحد له طبيعة، فبعضهم قد تكون طبيعته أميل إلى الشدة والقوة فتجده شديدا على نفسه وعلى أهل بيته وفي الفتوى، وبعضهم يكون أميل إلى اللين والرحمة والشفقة فتجد هذا ظاهرا حتى في اختياراته الفقهية. فهذا أيضا جزء من يعني الاستقلالية المفتي، أن ينتبه لهذا الجانب ويراعى هذا الجانب فيه. أيضا زد على ذلك أن من أهم صفات المفتي أيضا الحلم والأناد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمشجع عبد القيس أن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناد، يعني الصبر على الناس وعلى نزقهم وعلى تعجلهم أحيانا وعلى طيشهم ومخالفتهم، إضافة إلى قضية الشورى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستشير أصحابه، أبو بكر كان يجمع لها، وعمر كان يجمع لها أهل بدر، الإمام أبو حنيفة كان يجمع تلاميذه ويشاورهم، ولا يلزم أن يأخذ دائما بكل شيء، لكن هذه الشورى تفتق القريحة والذهن، وقد تزيد المفتي قناعة بما عنده أو تغير رأيه، أو على أقل تقدير تجعله معتدلا فيما يقول، فلا يجزم به جزما قاطعا لكن يميل إليه ميلا متوسطا.
لكن لو أذنت لي يا شيخ، حول الاستقلالية بالذات، الناس في مجتمعاتنا العربية والإسلامية دأبوا حقيقة على وضع تصانيف يعني معينة وحادة، فالعلماء عندهم والمشائخ في غالبية مجتمعاتنا إما أن يصنف كعالم سلطة سياسية وبالتالي لا يقبل من شيء، أو أن يصنف كعالم جمهور يريد رضا الجمهور وبالتالي لا يقبل من شيء. أنا لو سمحت لي أن أجعلها مقدمة لقضية الصفات والأداب التي يجب أن تكون في المستفتين في جماهير الناس، يعني هل هذا التصنيف هو فعلا واقع؟
أولا الحقيقة التصنيف هذا يعني له أصل، بمعنى أن هناك من العلماء من يكون بحكم شدة لصوقه بالسلطة السياسية يقدر المصالح على ضوء ما يصور له. فمثلا لما تأتي إلى قضية الفوائد الربوية، لما يتم تصوير أن أصل الفوائد الربوية يعني أخذ المال بمال بفائدة، أن هذا ضرورة وأن الاقتصاد لا يقوم إلا على أساس وشيء من هذا القبيل، فقد يلتمس العالم هنا يحس بالمصلحة والضرورة ويلتمس قولا قد يكون قولا ضعيفا أو قولا مهجورا فيعزز هذا القول وقد يفتي به، وقد يكون الواقع واقع التصاق هذا العالم بالسلطة سببا في سرعة قناعته بهذا الرأي، بمعنى أنه ليس بالضرورة معنى ذلك أن العالم باع ضميره وبعد ذمته وأخذ مقابل هذه الفتوى، لا، لكن الوضع النفسي الذي أصلح فيه سهل عليه الاقتناع بهذا القول والميل إليه. ولذلك أنا أقول كلما كان الإنسان أقدر على الجمع بين صفتين كان هذا في نظري أفضل له عند الله سبحانه وتعالى. الصفة الأولى أن يرد الخطأ كائنا ما كان مصدره فيرده بدليله وحجته، والصفة الثانية ألا يرتب على رد الخطأ أو القول المهجور أو المرجوح إطاحة بقائله أو اتهام له بأنه يقول أو يفعل ما تريده جهة معينة، لأنه ليس الإنسان بملزم بمثل هذا الجانب. وكذلك ما يتعلق بالذين يكونون قريبين من نبض الشارع، في بعض الأحيان قد يفتون بما يريده الشارع أو يقولونه على غير سبيل الفتوى، وهذه صورة أخرى. الذي أتمناه وأحس بأنه ضرورة حضارية لنا بل استراتيجية لنا في هذه المرحلة للأمة هو ضرورة وجود نوع من المفتين، سواء كانوا أفرادا أو مجموعات ومؤسسات ولجان، تحاول أن تتخفف على الأقل من الضغطين معا، تتخفف من ضغط السلطة السياسية وتتخفف من ضغط السلطة الاجتماعية، وهذا لا يمكن أن يكون إلا إذا كان لها هيبة، لها نوع من الهيبة والاحترام عند السلطة السياسية حتى لو خالفتها، وهذا مصلحة حتى للحكومات نفسها أن يكون هناك خطاب شرعي محترم ومعتبر، هذا مصلحة لا شك لاستقرار البلاد أي بلد إسلامي. وأيضا لابد أن تحظى بالاحترام عند رجل الشارع العادي وعند عموم الناس، بحيث إذا لم يوافقهم لا يترتب على ذلك أنه والله إما أن تكون معي وتقول بما أنطق أو تنطق بما أنطق وما أريد، وإما أن يكون هناك نوع من الانفصال وضعف الدعم والمؤازرة. ففيما يتعلق بهذا الجانب الأمر الموضوع يحتاج إلى تفصيل، لكن هذه هي الخلاصة. أما إذا كنت تسأل عن الصفات المستفتي،
نعم، كمنطلق
الحقيقة يعني أنت أشرت إلى قضية الصفات، نعم. فأنا أقول أيضا المستفتي له شروط أو نسميها بالأفضل صفات معينة، لعل من أهمها أن المستفتي يجب أن يسأل بصدق، بمعنى أن يكون سؤاله صادقا واضحا. بعض الناس يسأل وقصده مثلا الإحراج، بعض الناس يسأل وقصده أن يوقع العالم بشيء، بعض الناس يسأل وقصده أن يبصم العالم على فتواه، ولذلك تجد السؤال أحيانا وسميه سؤالا موجها، يعني مثل لما يقول سماحة الشيخ ما رأيك في من يزعمون كذا ويدعون كذا، ثم يصور النازلة المسؤول عنها تصويرا كل من قرأه عرف الجواب قبل أن يقرأه، أنه لا بد أن يقول المفتي أن هذا الفعل حرام مثلا أو العكس صحيح، من يقول أن الحاجة ما سهلة مثل الأمور، فتعرف أن النهاية سوف تكون حلال. اللي يفترض في المستفتي أن يكون محايدا، يعرض الواقع نفسها من غير أن يكون عنده نوع من يعني محاولة إقناع المفتي بشيء. الشيء الأمر الآخر عدم التردد بين المفتين، فإني وجدت كثيرا من الناس يسأل عددا من الناس، فهذا يوقع له فتنة بتضارب الفتاوى ويضيع أوقات المفتين أيضا فيما بينهم، ويوجد ارتباك، لأنه قد يكون هذا بسبب عدم صدق نية المستفتي، فيكون هناك أسئلة تتكرر. كذلك من النقاط المهمة والضرورية جدا، ويليت نستطيع أن نعطيها يعني نوع من الأهمية، قضية عدم الإكثار من السؤال وعدم التوسع في الفتوى. نحن نجد أن الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. الصحابة رضي الله عنهم كما يقول أنس: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث المتفق عليه أنه نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال، فأحد معاني الحديث كثرة الأسئلة، يعني كون الإنسان يطرد وراء التفاصيل وتفاصيل التفاصيل ويسأل عن كل شيء. وقد تجد البعض عندهم دفاتر يسألون فيها عن كل ما عنا بخواطرهم، ويصل الأمر هذا إلى التنطع وشيء مضحك. ولذلك كنت أسأل نفسي أخي فهد، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد قنوات فضائية ولا إنترنت ولا جوال ولا تلفون ولا بريد ولا اتصالات، كان المسلمون يؤمنون بالإسلام ويذهبون إلى قبائلهم ثم يأتون بين الفين والأخرى يسألون عن بعض القضايا، وأسئلة محددة وليست كثيرة. طيب أسئلة الناس اليوم التي تعد بالملايين أين هي آنذاك؟ لماذا الناس فتنوا بكثرة السؤال حتى أصبحوا يلقون على الفقيه كل شيء؟ طيب الإنسان عنده عقل يستطيع أن يرجع إليه في بعض المسائل، وقد يكون عقلك مثل عقل الفقيه أو دونه بيسير أو أفضل منه بيسير، العقل الفطري، وبعض هذه الأشياء قد تفهم بدون حاجة إلى سؤال. أيضا الإنسان عنده مبادئ الشريعة والمعلومات العامة التي يستطيع أن ينتفع بها. الأمر الثالث يستطيع أن يسأل من هو قريب منه من فيه التقوى والدين والعلم. أما يعني التوسع، أنا أذكر مرة واحد اتصل بي في ساعة متأخرة من الليل وقال لي: يا شيخ هل يجوز أننا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الليل؟ قلت: يا ولدي ما وجه هذا السؤال؟ قال لي: أن واحد يقول له أنه النبي صلى الله عليه وسلم يكون نايم في الليل، فإذا صلينا عليه ردت إلى روحه، فيكون ذلك فيه نوع من الإزعاج لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أحيانا لا تكاد أن تصدق أنه فعلا إنسان يعني يسأل بهذه الجدية. أذكر مرة أخت أيضا سألتني قالت: هل صيامها صحيح وهي قد لبست العدسات على عينيها؟ هذا السؤال. مرة أيضا شاب سألني قال أنه يعني يحتاج إلى علاج مثلا فيثادول أو بنادول أو إسبرين أو أي نوع من العلاجات، وهو صائم فيبتلعه بدون ما يشرب عليه الموية بدون الماء، ويظن أنه لا يفطر، فكانوا يعتقد أن الفطر هو بشرب الماء. فالمقصود أنه كثير من الأسئلة، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعجبون من جاهل يسأل عالما، إنما شفاء العي السؤال، هذا ما فيه إشكال. لكن أنا أقول الإفراط في الأسئلة والتقعر والتنطع فيها مما نهى عنه الشرع.
هل هذا يعود إلى نفوس خلقة أو مجتمع قلق أو هي رغبة؟
والله أنا أخشى أن يكون هذا بسبب التربية، نقص التربية، وأيضا يعني انفتاح الوسائل عند الناس، ويليت انفتاح الوسائل الإعلامية يكون سبب لتعليم الناس الفتوى من خلال حلقات، ومن خلال حتى حينما يفتي المفتي يجعل مع فتوى نوعا من التوجيه والتعليم، بحيث أن الإنسان يعني ما يفرط في كثرة الأسئلة.
نعم. طيب هذا عن صفات المستفتين، لكن نود أن ندخل عن بعض من الفروق أو بعض الفروق بين الفتاوى، يعني فتاوى درجات أو فروق يعني كما فهمنا من كثير من العلماء هنا، لو استوضحنا هذا الأمر.
لعلك تقصد يعني الفارق بين الفتاوى اللي ممكن نعبر عنها فتاوى عامة وفتاوى خاصة.
نعم.
يعني هناك الفتوى الخاصة التي تخص الإنسان، مثل إنسان يسأل عن صومه أو صلاته أو طهارته أو تيممه أو مسألة ميراث أو شيء من هذا القبيل، هذه ممكن نعبر عنها أنها فتاوى شخصية أو فتاوى خاصة، وهذه هذا نوع. النوع الثاني قد يكون يعبر عنه بالفتوى العامة ويقصد بها الفتوى التي تحتاجها الأمة، قد تكون فتوى في السياسة، قد تكون فتوى في الجهاد، قد تكون فتوى في الاقتصاد، في قضية يعني كلية أو قضية كبيرة يحتاج إليها الناس جميعا. وهذا التقسيم في نظري أنه جيد، ويعني ابن تيمية رحمه الله كان يقول يعني في ما نقله عنه عبد الهادي، كان يقول: الفروع أمرها قريب، مسائل الفروع أمرها قريب، يعني سهل، بمعنى أنه ليست من القضايا الأصولية. لكن أيضا مع هذا القرب هناك تفاوت بين الفتوى التي تخص شخصا وبين الفتوى التي قد تخص جماعة من الناس، أو حتى قد تخص دولة بأكملها، أو حتى قد تخص الأمة كلها. فهنا مثلا ألاحظ أنه يعني ممكن ملاحظتين. الأولى أن من الناس من يتورع في الفتوى الخاصة ويتجرأ على الفتوى العامة، وهذا الحقيقة أنه شيء غريب. يعني رأيت كثيرا من المبتدئين أو المهتدين الجدد أو عامة الناس عنده ورع إذا كانت القضية تتعلق بالطهارة أو الصلاة، أو حتى لو أنه اشتبه في دجاجة تؤكل أو ما تؤكل لتردد حتى يسأل الفقيه والعالم ويصدر عن قوله ويقول هذا الدين جيد. لكن إذا كانت القضية قضية كلية وعامة، قد تكون يعني كما يقال لو عرضت على عمر لجمع لها أهل بدر، وجدت أن هذا الإنسان قد يتكلم فيها ويفتي ويحلل ويحرم ويخطب ويصوب، وقد ينتقد العلماء والمفتين في مثل هذه الأمور الكبار دون أن يكون عنده التصور الكامل لها. نعم، وسائل الإعلام، القنوات الفضائية الآن أصبحت يعني فتحت الباب للحوار في القضايا الاقتصادية والسياسية والمجريات والأحداث وغيرها. لكن يفترض أن المؤمن يعني يناقش ويحاور يقدم رأي، لكن لا تصل القضية عنده إلى الجزم والقطع وإعطاء فتوى بمثل هذه الأمور. إذن هذه نقطة مهمة جدا، أن بعض الناس يتجرؤون على الأمور الكبار ويحجمون عن الصغار. وهنا نتذكر كلمة ابن عمر رضي الله عنه لما سأله بعض الناس عن يعني البعوضة ودم البعوضة، قال: ما أجرأكم على الكبيرة وأسألكم عن الصغيرة؟ نعم. تقتلون الحسين وتسألون عن دم البعوضة. كثير من الناس هو كذلك، هذا ليس خاصا ببلد ولا بزمن. الآن تجد شباب مثلا، قد تجد من الشباب الذين تجرأوا على الدماء واعتمدوا مسلك العنف كمثال، قد تجد منهم من عنده ورع مفرط في القضايا المالية مثلا أو غيرها. طيب أين هذا الورع في القضايا الخطيرة والكبيرة التي هي قضايا الدماء والأرواح وأمن الناس إلى غير ذلك؟ فهذا يعني من مداخل الشيطان على الإنسان. في نقطة أخرى في موضوع الفتوى الخاصة والعامة، أن الفتوى الخاصة قد يكون مدارها على صاحبها، والدليل فيها قد يكون سهلا أو واضحا أو قولا فقهيا مشهورا، لكن الفتوى العامة غالبا تعتمد على المصلحة، معرفة المصلحة والمفسدة. ومعرفة المصلحة والمفسدة هي ضرب من التعقل والإدراك والفهم والخبرة، وهذا لا يحصل لكل أحد. فكلما كان الإنسان يعني أكثر ترددا في الآثار ومعرفة وأكثر اطلاعا على الأحوال وأكثر وأوسع عقلا، كان أقرب إلى معرفة ما هو الصواب في الفتوى العامة. لأن كثير من الفتاوى مثل ما يقول الشيخ العز بن عبد السلام في كتابه مقاصد مصالح الأنام، يقول إن المصلحة إذا أردت أن تعرف المصلحة في الشرع فتخيل الأمر قبل ورود الشرع وما هي مصلحته أو مفسدته، وكذلك هي بعد ورود الشرع إلا أن يكون الأمر ورد فيه باستثناء. إذن القضايا العامة تعتمد على المصالح، والمصالح لا يحيط بها كل أحد، وقد الإنسان يراعي أحيانا مصلحته هو الخاصة أو مصلحة فئة معينة ولا يستطيع أن يراعي مصلحة الأمة كلها. فهذا جانب مهم.
شيخنا، ربما ما مضى كله الحقيقة تأصيل إلى النقطة التي نريد أن نتوسع فيها قبل حتى أن نأخذ أول اتصالاتنا، أو حتى لو تداخلت الاتصالات مع هذه النقطة، ألا وهي كيف ننظر لواقع الفتاوى الآن في المجتمعات الإسلامية؟
نعم، واقع الفتوى أولا ذكرت لك قبل قليل حفاوة المسلمين بالفتوى. نعم. واهتمامهم بها، وهذا أمر مشاهد، ومن خلال مثلا مواقع الإنترنت نرى إقبال هائل جدا من المسلمين في المشرق والمغرب بمئات الآلاف أحيانا على السؤال وعلى الاستفتاء عما يشكل عليهم. كذلك المواقع، البرامج الفضائية، البرامج الإذاعية التي تستقبل الفتاوى أمر فيها شديد الوضوح. الصحافة لا تكاد تجد مجلة أو صحيفة إلا وفيها زاوية أو دائرة للفتوى. أيضا الدهاليز أحيانا السياسية والاجتماعية والاقتصادية وكيف أنها تعمل على إيجاد نوع من الفتوى، هذا فيما يتعلق بواقع الفتوى من جهة. من جهة أخرى تلاحظ أيضا أنه اليوم الواقع يتغير بشكل متسارع جدا. ويمكن قبل ما نبدأ الحلقة كنا أتحدث معك وأقول لك أنه والله إذا كان التغير في الماضي يتم من خلال سنوات طويلة يلاحظ التغير، اليوم أصبح التغير يلاحظ ليس بالأسبوع أو اليوم، بل ربما أحيانا بالساعة أو الدقيقة أو الثانية.
وسأعيد السؤال اللي سألتك إياه وحتى أجبتني هذا الإجابة، لأنه كانت الأخت حنان من الموقع تسأل تقول هناك ثوابت في الدين نعرفها يعني، وهناك متغيرات، ونعرف أن المتغيرات لا تتغير بسرعة، هكذا هي تقول. فما بالها وهي تقول أنا من السعودية، فما بال مثلا فتاوى مثل فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين بالكاد يعني دفنوا رحمهم الله بالأمس وتغيرت فتاواهم اليوم، يعني هل الزمن يتغير لهذا الدرجة؟
هو أولا هؤلاء الشيوخ الفضلاء العظام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلهم الجنة ويرفع مقامهم، هؤلاء الشيوخ هم أنفسهم كان الواحد منهم يجتهد ويفتي ويغير اجتهاده بين وقت وآخر، هذا جانب. الجانب الثاني أنهم هم أيضا استدركوا وغيروا فتاوى علماء كانوا قبلهم بيسير، وقد يكونوا في مقام الأئمة وفي مقام الشيوخ لهم. ونحن نعلم أن كلا الشيخين الذين ذكرت الأخت حنان كلاهما تعرض لنوع من الابتلاء في فتوى، يعني الشيخ محمد بن عثيمين سبق أنه تعرض لنوع من المضايقة والأذى، وكتبت ردود ومقالات وأوذي رحمة الله تعالى عليه. وكذلك الشيخ عبد العزيز بن باز يعني في فترة من فترات منع من الفتوى في فترة متقدمة يعني بسبب اجتهادات معينة. ومع ذلك كما أشرت أنه التسارع الآن والتغير كبير جدا. أبو حنيفة رحمه الله تلاميذه من بعد غيروا نحو ثلثي المذهب، الإمام مالك كذلك غير تلاميذه، الإمام أحمد يعني الذين جاءوا من بعدهم أخذوا بأقوال أخرى قد تكون هي الأقرب عندهم، أو هذا من طبيعة المسائل الفرعية كما قال ابن تيمية الفروع أمرها قريب، من طبيعتها أنه قد يتغير فيها النظر ويتغير فيها الاجتهاد. المهم أنه فيما يتعلق بواقع الفتوى يعني هناك ملاحظات كثيرة جدا، لأن السؤال يعني قد يكون عاما. مثلا هناك قضية الإقليمية في الخطاب، يعني كل مجتمع له وضع مختلف في الفتوى، فالفتوى في السعودية غير الفتوى في مصر، غير الفتوى في مثلا المغرب، بسبب أولا المذاهب الفقهية مختلفة، نحن هنا حنابلة، في المغرب مالكية، في مصر أحناف أو شوافع وهكذا، فهذه المذاهب الفقهية مختلفة وهي من أسباب الاختلاف في الفتوى. أيضا الظروف والبيئات والأعراف والعادات والتقاليد مختلفة، ولذلك مع ظهور القنوات الفضائية والإنترنت أصبح هناك حاجة إلى معالجة قضية الإقليمية، بحيث لا تكون القضية تصدير فتوى مذهب أو إقليم إلى مذاهب أخرى، ولا تكون القضية أيضا تراشقا أو تعييرا أنه هؤلاء فيهم كذا وهؤلاء فيهم كذا، وإنما يكون فيه نوع من اللطف في المخاطبة والصياغة الذي يجعل المستمع سواء كان في السعودية أو في مصر أو في المغرب يسمع كلاما مقبولا ولو لم يكن هو الكلام الذي يسمعه من علماء بلده. هذه قضية مهمة. القضية الثانية مسألة الفردية في الفتوى خصوصا في المسائل العويصة، لأن الفردية في القضايا الخاصة كما قلنا تخص شخص معين في طهارة في معاملة أمرها سهل ولا بد منها، لكن الفردية في المسائل العامة والقضايا الكلية هذه هي أهم وأعظم مشكلة في موضوع الفتوى. يعني لا يوجد دوائر إسلامية عالمية مستقلة تسهر على الفتوى وتحاول أن تكون مرجعية للمسلمين جميعا، هناك دوائر خاصة مرتبطة مثلا ببلد من البلدان وهي هيئات علمية شرعية محترمة، لكن لا تأخذ طابع الشمولي العالمي. والعصر اليوم هو عصر العولمة الذي يتطلب أن يكون هناك اجتماع لعلماء المسلمين من كل الأمصار، وقد يوجد مجامع فقهية، لكن هذه المجامع ربما تهتم بدراسات أو فتاوى على المدى الطويل أكثر من بعض القضايا الحادثة، إضافة إلى عملية عدم وصول فتاويها ومقرراتها إلى كثير من الناس.
أذكر أن فضيلة الشيخ الأزهر الأسبوع الماضي والذي قبل أيضا نادى بمثل هذا المنادات أن تكون هناك جهة عالمية لتوحيد قضية تشتت الحقيقة الجماهير حول الفتاوى.
وأذكر أيضا نحن التقينا بمجموعة من العلماء في شرم الشيخ قبل شهرين أو ثلاثة برعاية الشيخ صالح كامل، وكان هناك حقيقة نوع من الإدراك القوي لأهمية وجود نوع من المرجعية الإسلامية العليا لعلماء المسلمين. هذه المرجعية التي يمكن أن تكون يعني مقبولة أو مسكوتا عنها من قبل السلطات، ولكنها مستقلة وذات بعد ونبض شعبي قوي ومؤثر. أيضا
أستاذنك الشيخ فقط اتصالات دولية على الخط معنا. الأخ ناصر من الكويت تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
والله أنا أحبك يا دكتور الله في الله.
أحبك الله أخي ناصر بارك فيك.
ونشكرك على علمك المستفيض.
الله يحفظك.
الله ينفع بإن شاء الله.
آمين.
كما لا يكون عندك الشيخ فهد على جهد الجهاد في إدارة الحوار بين القانون
والله. شكرا لك.
الله يجزيك إن شاء الله.
سؤالك أخي ناصر.
السؤالين هم صار واحد اللي يصير يعني إن البخور العود الأزرق بالنسبة إلى يوم الجمعة بيتبخر الواحد. بالنسبة للسؤال الثاني تميمة.
نعم.
تميمة المولود هل يعني نقدر في توزيعها؟
نعم واضح.
أو كما كالمزاد يعني.
شكرا شكرا أخوي.
أفضل يعني توزيعها
أو كل. واضح واضح.
واضح أخوي ناصر شكرا جزيلا. أختي نعيمة من المغرب تفضلي. أختي نعيمة تفضلي.
ألو.
نعم معك يا أختي نعيمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يخليك. أنا عندي أخت عندها 6 أولاد ومخلفة من زوجها 6 أولاد وعندها وكذبت على زوجها قالت ليه بأن أمي الحقيقية ماشي أمها هي أمها اللي مربياها لأن كذبتها لأن عندها سبب مشكل كبير لما كذبت هكاك ما قالت لزوجها أنه أمها ماشي أمها يمكن تطلق على أولادها وتسرد يمكن نسولك أشنو الكفارة ديالها وشربي سامحها ولا لا.
طيب ما أدري ما عندك هم لا لا
لا لا عيدي عيدي أختي نعيمة.
عيدي أختي نعيمة بهدوء شوي.
حبة شوي شوي.
أختك لها أولاد.
أيوة.
طيب.
عندها 6 أولاد.
نعم.
وكذبت على زوجها.
كذبت على زوجها.
إنه أمها الحقيقية مو أمها.
طيب. تسألين عن 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 حكم الكذب على الزوج الآن في الموضوع؟
إن هي بغت تقول هي تبغى. تعرف ايش كفرت هذا الكذبة اللي كذبت على زوجها وتصارح امها تقول لها الحقيقة هي ما مصارح اسمها كذبت على ودبا ندمات.
طيب لن تصارح امها لكن تسأل عن الكفارة. شكرا اختي نعيمة. فهد من السعودية تفضل. خلي فهد من التليفون لو سمحت من هاتف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفك يا شيخ حلمان؟
مرحبا اخي فهد.
حبيت أسألك بالنسبة لحكم إدخال الدش للمنزل مع الحصر على قنوات معينة مثل العربية الإخبارية الجزيرة اقرأ.
طيب نعم.
NBC مثلا.
نعم. شكرا. سؤال آخر.
الله يعطيك العافية.
شكرا جزيلا. مؤيد من السعودية تفضل.
ألو.
تفضل أخي مؤيد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
طيب لك ولحضرة الشيخ.
أهلا وسهلا مؤيد.
بداية أود بس أن أوضح المشكلة حول الفتوى انه بعض الناس يقتلون بعضهم الاخر بحجه الفتوى فنوضح يعني اقصد المشكله تجي في كيفيه اختيار المصدر الفتوى فمثلا لو اخترنا مصدرين للشيخ الاول افتالي باجابه نعم والاخر افتى باجابه لا فانا لو فضل لا فاختفى فانساق لي لخيار الشيخ فكاني انا اللي افتيت لنفسي ما اخترت الشيخ يعني لو عندي شيخين وافتوري بنعم ولا فاذا انا اخترت اجابه نعم فأنا رحت مع الشيخ اللي قال نعم واللي اخترت لا رحت لا. مع الشيخ اللي قال لا.
واضح واضح.
في الشغلة الثانية بالضبط أسأل فيها بالنسبة لمجمع الفقه الإسلامي هيئة كبار العلماء هذه لو تفعل وتجعل في إطار رسمي فما يخرج عن هذه الإطارات تكون غير يعني فتوى غير نافذة أما لا. الفتوى النافذة اللي تكون داخل هذه الإطارات.
شكرا لكم. شكرا لك أخوي مؤيد. ياسر ياسر من العراق تفضل. أخوي ياسر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
مرحبا أخي ياسر. عليكم السلام.
عندي بعض النقاط حاولت أذكرها لكم.
تفضل
فضيلة الشيخ. أولا يعني في مسألة تدريب المفتين أو تخريج المفتين في عالم الإسلام يعني نجد انه يتصدر للإفتاء الآن او يعني في بعض الشعوب الإسلامية اللي يذهب لدراسة العلوم الشرعية هم ناس يعني من لم يحالفهم الحظ في تحصيل معدلات عالية في الدراسة بينما تجد ناس يتجهون للطب والهندسة اللي هم أذكياء المجتمع فهذه قد يكون لها أثر على الفتوى. الفتوى الثانية هو يعني المسألة الثانية هو تأثر المفتي بالعامي يعني مثلا احنا في العراق يعني المصيبة اللي حلت فينا مثلا يفترض من العلماء والمفتين انه يعني لا يأخذ بالاعتبار هو نظرة العامي عليه او مثلا او ما يعني انعكاس يعني رأي العامي على فتواه ثالثا يعني مسألة واحدة يا شيخ، انه في يعني هناك شركة تدعى جولد كويست، اعتقد بانه سمعنا انه او دخلت على الموقع اللي حضرتك تشرف عليه
فنزلت
فتوى باباحة الاشتراك مع بعض الضوابط، لا اذكرها الان، ارجو توضيحها باختصار، لانه في يعني معظم اللي ارسل الفتاوى اللي وصلتنا هي بالحرمة.
والشركة ما هي؟ اسم الشركة لو سمحت؟
شركة جولد كويست.
جولد كويست او كذا.
اي اي
جولد
طيب خلاص عرف يا شيخ، شكرا لك. ناصر من الكويت، نسأل عن البخور.
اولا نسأل ناصر عن البخور، يعني في نهار رمضان كل انسان يتبخر يعني بالبخور الذي هو العود الذي يدخن، هذا يعني في ثيابه ومكانه، هذا ما في اشكال، لكن ينبغي ان لا يستنشقه، يعني لا يحرص على انه يقربه من انفه ويستنشقه، مع أنه نحن نعرف أنه سلفنا وآباءنا وأجدادنا ومن عصر النبوة وكان الناس في يأتيهم رمضان وهم في الشتاء ويوقدون النيران ويجلسون عندها، لكن لا يتعمد الإنسان أنه يستنشق البخور. أيضا الأخ يسأل عن التميمة، تتصرف فيها كما تحب، يعني لم يرد في شأن التميمة حكم شرعي خاص، إن شئت أكلتها وإن شئت وزعتها على الأقارب والجيران وإن شئت جمعت عليها وإن شئت أعطيت منها الفقراء والمساكين. وإن وزعتها كما هو الحكم فيما يتعلق بالأضحية أثلاثا، تأكل ثلثا وتتصدق بثلث ويعني تهدي الثلث، فهذا جيد.
نعيمة،
قد لا نكون أدركنا سؤالك يا أخي نعيم بشكل جيد، لكن نحن نجيب بحسب ما فهمت أنا من السؤال، أن أختك عندها مجموعة أولاد، وأنها كانت قد كذبت على زوجها ولم تخبره من هي أمها الحقيقية، يعني كأنها انتسبت إلى أم أخرى، فإذا كان الأمر فقط هو بهذا الحد فهذه كذبة، والكفارة منها هو أن تكشف الحقيقة لزوجها وتستغفر الله سبحانه وتعالى مما بدر منها، وتعيد لأمها اعتبارها إذا كانت أمها حية وموجودة، فتحفظ لها مقامها وقدرها وبرها. وإذا كان السؤال مختلف فيمكنك الاتصال أو المراسلة من خلال الإيميل أو غير ذلك.
طيب فهد،
الأخ فهد يسأل عن الدش وجهاز الاستقبال الفضائي،
قنوات معينة.
اي نعم، وأقول أنه يعني هذه الأجهزة اليوم شأنها شأن المذياع، شأن الإنترنت، شأن أشياء كثيرة، العبرة فيها بالقصد وبالاستعمال، نوع الاستعمال. فإذا كان الإنسان يقتصر على قنوات هادفة وقنوات طيبة وتربوية ومفيدة أو إخبارية أو تعليمية أو علمية ويحتفظ بهذا القدر وكذلك من تحت يده من زوجه وأولاد، فلا حرج. أما إذا ترك الإنسان الباب على مصراعيه، وعادة الصغار قد يتحكمون في البرمجة أحيانا ويتلاعبون بها، فهذا خطر عظيم، لأنه تعرف أن الفضاء اليوم مليء بكل ما هب ودب من ألوان المواد المبثوثة الإعلامية، الردي وما هو تحت الردي والوسط والجيد، وهنا الانتقاء ينبغي أن يكون الإنسان فيه قائما بمسؤوليته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
مؤيد للسعودية.
مؤيد يقول أنه أحيانا أنت إذا استفتيت اثنين، واحد قال لك نعم والآخر قال لا، كأنك يعني أنت الذي تختار الفتوى، وأقول هنا لا يجوز للإنسان أن يختار بمجرد التشهي، بمعنى أن والله هذا ذوقي أو يعجبني هذا أو فقط لأن هذا هو الأسهل فأخذه، لا، على الإنسان أن يختار. إذا سأل اثنين، أولا يكفي أن تسأل واحد، لكن لو ابتلي الإنسان وسأل اثنين عليه أن يختار من الفتويين ما يعتقد بأنها أصوب أو أقرب إلى الحق بحسب اعتقاده هو، يعني وليس بمجرد الشهوة والذوق.
طيب أنا عند هذه النقطة معذرة يا شيخ، يعني لدي في الحقيقة في الموقع الإلكتروني يعني أسئلة كثيرة جدا ومشاركات كثيرة، أود أن أخذ بعضها الحقيقة كاستشهاد لبعض الأسئلة الهاتفية، يعني مثلا في أكثر من سؤال ذكر حول هذه النقطة بالذات، عقبية أنه من يروحون بالاختيار ما بين الفتاوى، هم يبحثون في الغالب عن الأرخص أو عن الأسمح أو عن الأقرب إلى الحل، هل ينطبق عليهم قول الزندقة أو تهمة الزندقة وكذا؟
يعني هو تهمة الزندقة هذه يعني قالها بعض السلف للإنسان الذي يأخذ برخص العلماء، يعني يذهب إلى كل عالم ويأخذ قد تكون شذوذات أو آراء ضعيفة أو مهجورة ويجمع منها بناء خاصا، لكن الإنسان الذي عنده مشكلة في فتوى وسأل اثنين. هنا نقول أيضا له مثل ما قلنا للأخ مؤيد أن على الإنسان أولا يسأل شخصا واحدا، لكن إذا سأل اثنين عليها أن لا يكون اختياره بمجرد الهوى، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، وإنما يكون اختياره بما يعتقد أنه هو الصواب، إما بالنظر إلى شخص المفتي إن والله هذا شكله أعلم وأقوى وأبعد نظرا، أو بالنظر إلى القول نفسه وأنه يحس أن هذا القول هو الأقرب إلى الشريعة. قد يقول قائل طيب هذا عام جاهل وهو يحكم على أقوال المفتين. نحن نقول هنا لا يحكم على أقوال المفتين، لكن هو يحكم على ما يختاره هو فقط من هذين القولين، وليس سيفتي الناس بهذه الأقوال.
طيب
أيضا الأخ مؤيد سأل عن مجمع الإسلامي وهيئة كبار العلماء ومجامع شرعية كثيرة، وأنا يعني أفضل دائما وأبدا أن يعني نثني على هذه الجهود المؤسسية والجماعية، مع إدراك أن هناك خلل كبير جدا في المؤسسات الشرعية في العالم الإسلامي في طريقة إدارتها لأعمالها، في الموضوعات التي تتناولها، في حيويتها ومواكبتها للواقع. ولكن نحن بحاجة أيضا كما قلت إلى مؤسسة ذات شمولية وسعة وقد تستفيد من هذه المجامع ومن غيرها، وتكون لها مرجعية في العالم الإسلامي كله، حتى لدى الحكومات والمؤسسات والأفراد والجماعات وغيرها.
طيب ربما أنه أيضا هذا يعني يشفع له الأخ هشام أيضا من الأردن عبر الموقع الإلكتروني، تكلم أنه وجود هيئة لعلماء المسلمين ووسع الأمر وقال باحتواء جميع الأطياف أو غالبية الأطياف والاتجاهات هو أفضل وأكبر نقلة لإيجاد مشروع حضاري.
وهذا صحيح، وهناك طبعا محاولات يعني لا بد من الإشادة بها والإشارة إليها، مثل الأخ مؤيد ذكر مجمع الفقه الإسلامي التابع للرابطة، والمجمع الآخر التابع أيضا لأمانة المؤتمر الإسلامي، هناك مجمع أسسه ومجموعة على رأس الشيخ يوسف القرضاوي، وهو يعني في بدايات جيدة ولقاءات واجتماعات، لكن أعتقد أنه الميدان يتطلب عملا آخر أكثر تنظيما وأكثر استقلالا وأكثر شمولية.
ياسر من العراق،
ياسر تكلم أولا عن تدريب المفتين، وكلام الأخ ياسر جيد من جهة أنه هناك حاجة إلى تدريب المفتي، لأن الذي يحصل الآن أن كثيرا من المفتين يعني جاءوا اتفاقا من غير ترتيب، فكما نحن ندرب الأطباء وكما نحن ندرب المعلمين وكما نحن ندرب القضاة، لماذا لا يكون هناك تدريب للمفتين أيضا باختيار أصحاب النبوغ والذكاء والتوازن في شخصياتهم والورع وتهيئتهم للفتوى وتخصيصهم لها فترة مبكرة. يشير أيضا أخي ياسر إلى رأي العامة في فتواه أنه المفتي أحيانا يراعي، طبعا جيد أن المفتي يراعي بمعنى أنه يتدرج بالناس شيئا فشيئا، لكن لا يعني هذا أنه يجامل الناس في دين الله عز وجل، وإنما قد يتدرج إليهم في الحقيقة كما يتدرج إليهم في الفتوى كما يتدرج إليهم في الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لمعاذ بن الجبل التدرج في الدعوة.
الشركة التي أفتى فيها
الشركة، هناك أنواع من الشركات التي فيها نوع من التسويق الهرمي، عدد من الشركات فيها تسويق هرمي، ويختلف العلماء فيها، والفتوى التي ربما يقول أخي ياسر من وجدها قد تكون فتوى لأحد المفتي في الموقع، الموقع فيه أكثر من 350 مفتي، هذه فتوى لأحدهم وليست فتوى ترجع لي شخصيا.
نعم، ربما يعني يرجع مرة أخرى إلى الموقع.
نعم،
هناك نقاط ومحاور قطعت عليك.
نعم، أنت كنت سألتني عن موضوع واقع الفتوى، وذكرنا عدد منها مثل قضية الإقليمية ومثل قضية يعني الفردية في الفتوى، وأحيانا عدم وجود مشورة أو جماعية، مثل عدم يمكن ذكرنا عدم استقلالية المفتي، سواء استقلاليته محاولة استقلاليته عن ذوقه الخاص بقدر المستطاع وتعالي عن، أو استقلاليته عن يعني التبعية المطلقة للسلطة السياسية أو التبعية المطلقة للسلطة الاجتماعية أيضا صح التعبير، ويمكن ندخل في هذا أيضا عدم التبعية للسلطة الحزبية أو الحركية من الجماعات الإسلامية الموجودة، وهذا الكلام ليس إطاحة لا بالسلطة السياسية ولا بالمجتمع ولا بالجماعات الإسلامية الموجودة، ولكنه دعوة إلى نوع من ترفع المفتي وترقي بحيث يكون ينتفع به هؤلاء جميعا، ويحاول أن يكون سبب في حفظ توازن الأمة وعدم انشقاقها أو تباعدها. قضية التوسع كما قلت في كثرة الفتوى وعمومها، هذه أيضا من مشكلات المستفتي والمفتي. يعني إذا كانت الفتوى كما قلنا في البداية فتوى شرعية، أحيانا قد يكون هناك فتاوى فلكية تتعلق مثلا بدوران الأرض أو بكروية الأرض أو بالنجوم أو كواكب، قد يكون هناك فتاوى لغوية، قد يكون هناك فتاوى مفرطة في موضوع الألبسة وفي موضوع الأطعمة وغيرها. حتى أنه سمعت وقرأت لأحدهم أنه يحدد نوع الحذاء الذي تلبسه المرأة، يعني نوع يعني يحدد لونه، لون الحذاء الذي تلبسه المرأة. فأقول الحمد لله كما يقول بعض السلف الذي نقلنا من الفقه إلى الحجامة. يعني المفتي ينبغي أن يفتي بقضايا عامة، ولهذا يعجبني أن عددا من الأئمة والعلماء لما يتكلمون في قضية اللباس الشرعي يذكرون مواصفات عامة تصلح لكل بلد ويطبقها كل قوم بما يناسبهم. أيضا قضية التقحم والتسرع في الفتوى، ويعني جر بعض النواصي فيها. لا أكتمك أني في الإجازة الماضية خرجت من المسجد بعد أحد الصلوات فوجدت ورقة توزع عند باب المسجد الجامع، فأخذتها وذهبت بها. فإذا هذه الفتوى تتكلم عن التكفير، ومن ضمن الكلام طبعا أنه هي ليست فتوى وإنما ورقة جمعت، يعني جمعها أحد الشباب ذاكر فيها صويلح النجار وأنه كافر. فقلت سبحان الله، صويلح النجار هذا يمكن صار له الآن يعني سنين طويلة قد قدم إلى ربه، ولعله يتقلب إن شاء الله في نعيم الجنة وفروشها، فنحن نبعثه لأنه ربما في حالة يعني حالة من الحالات تكلم بكلمة لا يعني لم يقصدها ولا يدري ما هو أبعادها، ونحن لم نشهد ولم نحضر. يعني بعض الفتوى فيها أحيانا نوع من التقحم، وكثرة الفتوى قد توجب أحيانا نوعا من الإغلاق، بمعنى أن كل قضية أعطينا فيها فتوى كأننا أغلقناها، فلم يعد فيه مجال للأخذ والرد والمشاورة والبحث لأنها أغلقت من خلال فتوى معينة. لذلك أقول أن التسرع والتقحم ليس جيدا، ولو كان الناس يريدون، أحيانا الناس يريدون أن يكون المفتي أسرع منهم، فقبل ما يستكمل السؤال يعطيه جواب، خصوصا في القضايا الهامة والكبرى، بينما المفتي قد يرى أن الأنات والهدوء مطلب كما أشرنا قبل قليل. أيضا من المآخذ على الفتوى المعاصرة قضية المبالغة في الاحتياط والورع، ولهذا أقول إن من قل علمه كثر احتياطه أحيانا، بمعنى أن الإنسان ربما لا يكون عنده إجابة فيلجأ إلى نوع من الورع والاحتياط في حق المستفتي الذي يكون في حرج عليه، وهذا يعني يوجد ضرر. وأحيانا قد يكون هناك نوع من التوجس من كل جديد عند المسؤول أو المتحدث. مثلا أذكر الراديو أول ما وجد كيف تعامل الناس معه، تذكر كثير من يعني الملابس وغيرها، بل بعض الأجهزة. يعني كان الناس أحيانا أول ما توجد يغلب عليهم جانب الخوف من تبعاتها وآثارها، فإذا وقعت نزل معها التخفيف، وتبين أن يعني التخوف قد يكون فيه نوع من المبالغة.
لدي شيء من الاتصالات لكن سأخذ واحد منها فقط حتى أتيح لك فرصة لبقية المحاور. أبو عبد الله من العراق تفضل. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل. جزاك الله عنا خير جزاء فضيلة الشيخ.
وإياك بارك الله فيك أبو عبد الله.
شيخ ممكن الله يرضى عنك سؤال، يعني أنا إمام مسجد في
لو سمحت هنا سنفهم معك لو خفض
في المدينة التي أسكن فيها.
يا سيدي أبو عبد الله لو خفضت هذا التلفزيون أخفض بهذا التلفزيون،
نحن نتعرض لارتهاج شديد، نحن نتعرض لارتهاج شديد من قبل المحتل ومن قبل الذي جاء مع المحتل، وما دعاني إلى هجر المسجد، وكثير من الأخوة هجر المسجد، فما يعني حكمي؟ أرشدني الطواب. جزاك الله خير الجزاء.
شكرا جزيلا عبد الله. شكرا. نتكلم عن الإجابة. طيب. عبد الله قبل
يعني مسألة هو إمام مسجد ويقول أنه اضطر إلى ترك المسجد بسبب اضطهاد المحتل ومن جاءوا مع المحتل. أولا يعني بدون شك أن بلدكم العراق نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه يعاني مشكلة كبيرة جدا وعويصة، وعليكم جميعا في هذه المرحلة أن تكونوا في غاية ما يمكن من الوعي واليقظة التي تفوت الفرص على الأعداء. ولذلك نصيحتي لك بعبد الله ولمن كان في مثل حالك هو بالصبر والمصابرة، وأن لا تتركوا هذه الفرص وهذه الرباطات التي أنتم فيها، بل اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. والمحافظة على المسجد وعلى جماعة المسجد ومحاولة يعني التسديد والمقاربة والتحمل، هذا من الصبر في سبيل الله. أما لو خشيت أو خشي أحد على نفسه وقرر الترك خوفا على نفسه من قتل أو ضرب أو أذى أو سجن، فليس عليكم في ذلك من بأس من الناحية الشرعية، لكن ما نصحتكم به في نظري أنه هو الأولى لرعاية عامة المسلمين والاهتمام بهم.
طيب شيخنا، كنت أتكلم قبل قليل عن التوجس والخيفة أحيانا بعض المستجدات. هناك بعض الأخوة الأخ محمد من في الموقع يقول أنه غالبا لا يعني تقترن الفتوى لدينا في الزمن الأخير بعامل سد الذرائع أو الخوف من الفتنة، فبالتالي أصبحنا لا نثق، يعني ليس فيها دليل قاطع.
وليس كل فتوى يكون فيها دليل قاطع، بل الفتوى قد تكون كما قلنا في البداية هي اجتهاد، قد يكون فيه دليل قاطع وقد يكون فيه دليل لكنه غير قاطع، وقد يكون اختيارا فقهيا، وقد يكون يعني اجتهادا للفقيه في مثل ما ذكر الأخ محمد إما بسد ذريعة أو بخوف فتنة، وسد الذريعة أو خوف الفتنة قد يكون صحيحا إذا كان نظر الفقيه معتدلا وواعيا ومدركا للأحوال، وقد يكون ليس كذلك. وعلى سبيل المثال نحن الآن نتكلم في قناة فضائية، قبل 15 سنة وما هو قريب من ذلك كان نظرنا إلى القنوات الفضائية أنها بمجرد ما يعني تلتقط في بلاد المسلمين سوف يكون هناك نوع من الانقلاب الهائل في أحوال الناس والتغير الضخم والعظيم في شبابهم وفتياتهم. بدون شك أن جزء من ذلك وقع، فوجدنا مثلا ظواهر سلبية في أوساط البنات الشباب، ملابسهم، تصرفاتهم، أعمالهم، اندفاعات معينة، وهذا أمر مشهود وملحوظ، بمعنى أنه بعض ما كان مخوفا وقع، وهناك ناس ذهبوا ضحايا مثل هذه الأشياء. لكن في مقابل ذلك وجدنا أنه وجد إلى جوار هذا برامج طيبة كثيرة يتنافس الناس عليها ويتسابقون إليها، وجد قنوات طيبة، وجد عند الناس نوع من المناعة، لأنه في الماضي كان كل ممنوع مرغوب، لكن لما أصبحت متاحة زهدوا فيها وقل يعني نقص إقبالهم عليها أو تأثرهم بها.
أنا أود إضاءة يا شيخ، عفوا ما بقي الوقت إلا قليل، لكن حول فقه أو حول الفتاوى الموجهة للأقليات هل يفترض أن تختلف؟
نعم، الأقليات التي تعيش في بلاد الغرب لها فقه خاص، وهناك كتب مخصصة في فقه الأقليات لأنهم يعيشون ظروف مختلفة ومجتمعات غير إسلامية، ولو طبقت عليهم نفس الفتاوى لكان من جراء ذلك حرج كبير. إذا بقي وقت
بقي دقيقتين
عندك، مثلا الاختلاف بين المفتين، وهذا ربما أشرنا إليه، والاختلاف مثلا في الفتاوى الاقتصادية نموذج، وليس المطلوب أن يتفق المفتون، فالخلاف واقع تاريخي حتى بين الصحابة رضي الله عنهم، وأمر الاختلاف فيها يسير وقريب. المهم أن يكون المفتون متفاهمين فيما بينهم، فلا يتحول الاختلاف إلى تفرق نوع من الإطاحة والنقد والعيب. أيضا في مسألة مهمة وإن كان الوقت ضاق عنها، مسألة التيسير والتشديد. المفتون كلهم يفترض أنهم مجتهدون، وأن الفتوى ليست بالهوى أو بالترخص أو بالبحث عما هو الأسهل، كما أنها أيضا ليست بالأشد. فالبعض يظنون أن الفتوى كلما كانت أشد كان هذا أدل على الورع وعلى العلم، وإنما العلم عندنا كما يقول سفيان الرخصة من ثقة. وإذا كانت الفتوى تتعلق بأمور العبادات فقد يكون الأخذ بالنص والحزم فيها، أما إذا كانت تتعلق بالمعاملات فهنا يدخل المصالح وتقل النصوص فيها، وقد يكون الأصل فيها هو الإذن والتيسير على الناس، وأحوى الناس في أشد الحاجة في هذا العصر إلى تيسير، ولكن تيسير منضبط لا يعني تضييع الفتوى أو تمييعها، ولا يعني أيضا مجاراة الناس الذين ربما يكون عندهم نوع من الشدة في طبائعهم والإلحاح في هذا الجانب. وثقافة التحريم ليست دليلا بحد ذاتها، فالمقياس هو النص وليس ذوق أو رغبة. أذكر على سبيل المثال أن أحد طلبة العلم أخرج كتابا في قص اللحية وذكر أن قص اللحية خصوصا ما زاد على القبضة أنه مذهب الأئمة الأربعة هو ابن عمر وأبي هريرة وسعيد بن المسيب وغيرهم، وكان بحثا علميا ومع ذلك لقي عناة وأذى وردود بسبب أنه لامس قضية المقياس هنا لم يرجع فيها أن يكون مقياس شرعي، وإنما قد يكون المقياس هو الأمر أمر مألوف أو المعهود في مكان معين أو شدة المجتمع أو تساهله. أيضا مهمة جدا نقطة الحوادث والنوازل التي وقعت في الأمة اليوم والحاجة إلى فتوى مضبوطة فيها الناس يرتبكون، التصوير أول ما وجد، التلفاز كما ذكرنا، العقود التي تقع اليوم وإشكالتها، الزينة، العمليات الطبية وكيف يمكن الفتوى فيها. أخيرا مسألة نقل الفتوى هذه مهمة جدا، حتى في هذا البرنامج ينقل فتاوى أحيانا غير صحيحة، فمهم أن الإنسان يتورع فلا ينقل الفتوى إلا هو متأكد من دقتها.
شكرا يا شيخ. المخرج الحديث وقفني حلقة الغد بعد أن نشكر فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة على الأمضى معنا هذه الساعة الثانية. حلقة الغد ستكون بمشيئة الله عن الجهاد. نذكر أن كثيرا من المحاور التي نطرحها مع الشيخ هي من جراء أو من نثار مشاركاتكم في الموقع الإلكتروني الزاوية.com. نلتقيكم في الغد، وسلام الله عليكم.